إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. زيد الغرسي كتب: كم من هائل من الوعي في خطابات السيد القائد، فهو ينسف كل تحركات ومشاريع الأعداء بتوضيحه للصورة بشكل كامل وعودته للثوابت العامة التي عمل الأعداء على مسحها من ذاكرة الشعوب، فلا يحتاج إلى تعب أو الدخول في تفاصيل، بل ينسف كل أعمالهم عندما يتطرق للموضوع من أساسه، وهو بذلك يقنع الجميع ويفحم الأعداء ويلقف كل ما يأفكون. ولو ترجمت خطاباته إلى برامج عملية وإعلامية يتم العمل لإيصالها للناس جميعا لغيرت الموازين وقلبت المعادلات، لكن الأعداء لا يريدون ذلك ويعملون شاهدين لجرنا إلى مربعاتهم، لأنهم يعرفون بأنه لو عاد الناس لما تحدث به السيد لعرفوا الحقيقة وعادوا للحق. لكن للأسف نتعامل مع خطابات السيد بيومها فقط وننساها، ثم ننجر وراء شائعات أعدائنا وننشغل بالردود عليهم وننسى الأساس والأسلوب الصحيح في توعية الناس كمنهجية يقدمها السيد القائد في خطاباته كافة، أو نأخذ بعض التفاصيل القليلة التي وردت في الخطاب ونترك المحاور الرئيسة والقضايا الأبرز. الصرخة تحدد موقفك من العدو وأنت حيث تضع نفسك، كتبت كوثر محمد. لماذا تشكل الصرخة مشكلة للناس؟ لماذا نسي الناس الحرب والدمار والحصار والعدوان فجأة ومن يدافع عنهم؟ لماذا ترفض الصرخة؟ لماذا ترفض العزة وكلمة الحق؟ لماذا ترفض الولاء للدين والوطن واليمن؟ أنت، نعم أنت، لماذا ترفض الموت لأمريكا وإسرائيل بعد أن أصبحت الصرخة معروفة وأسبابها واضحة وملموسة في واقع حي نعيشه كل يوم، بعد أن كانت تدوي من جبال مران وضحيان لسنوات طويلة حتى وصلت إلينا في مسيرة أيقظت روح العزة والعروبة الإسلامية وروح القرآن؟ بعد أن لمسنا تأثير في إرجاف العدو وزلزلته، تعود مشكلة الصرخة مرة أخرى بين الناس للنزاع عليها وإغلاق بعض المساجد في محاولة لإغلاق مساجد أخرى، وما أظنه إلا بسبب الجهل بها. لماذا تركت القضية الأساسية، قضية الحرب والعدوان والحصار الاقتصادي والبحري والجوي وغيره على اليمن؟ أنت يا من ترفض الصرخة، أنت بهذا لا تخدم وطنك، أنت تخدم عدوك وبدون ثمن وبدون أي جهد. فإذا كنت تريد فداء اليمن فهذا أمر لا خلاف عليه بيننا، والصرخة في وجه العداء هي العزة والرقي لليمن، بل هي أكبر من ذلك، هي عزة ونصرة لدين الله المحارب والمتكالب عليه بكل مكان وبكل أنواع الحرب التي تشن عليه. ما هي هذه الصرخة التي ترفضها؟ ترفض أن يكون الله أكبر وأن يكون ديننا الأكبر في أصقاع الأرض، وهذا هو الدور الذي يجب أن يكون ممن يدينون بدين خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ترفض الموت لأمريكا وإسرائيل، لماذا يا ترى؟ فهل يقربك هؤلاء القوم؟ هل هناك صلة قرابة قوية تجعلك تثور لأجلها هكذا؟ فلا يغضب من الصرخة إلا من يظن بأنها تعنيه هو، أم أنك تواليهم؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ويقول سبحانه وتعالى: يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، أم أنكم تخافونهم؟ وقد قال سبحانه وتعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، فالرزق هو من عند الله تعالى، أتنسون كلام الله تعالى وتعود إلى وساوس الشيطان، وما أظنها إلا وساوس الإنس، أم تراها قد اجتمعت معا؟ فقد قال الله سبحانه وتعالى لليهود: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هكذا أنتم تستبدلون شعار العزة والكرامة بالصمت والعجز والذلة. أنت يا من تحارب الصرخة، إن كنت تدري أنك تخدم العدو فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. كانت المساجد وما زالت كما أسسها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مكانا عاما يتجمع فيه المسلمون ليتناقشوا في أمور الحرب والسياسة والاقتصاد والتخطيط العسكري والدين والفتاوى، ومكانا العدل والقضاء بين الناس وغيره من أمور الحياة، فقد كان مكان الانطلاق الدستور والمنهج الإسلامي انطلاقة للنور والحرية بعيدا عن معتقدات الضلالة والجهنية. ليس الشعار لك أنت، فهو لكل عميل ومنافق وضع نفسه في خدمة العدو وضد أهله. فيا من تحب عزة اليمن، فالجبهات تدعوك للنفير العام، الاستعداد القتالي إليها بجبهات الشرف والحق والدين تدعوك إليها. الصرخة عبارة عن وعي فكري توقظ فيك حب الوطن، أم ترانا نموت نحن وتحيا وتعيش أمريكا وإسرائيل؟ هم يحركون كل ما لديهم من قوى ضدنا ونحن بأقل براءة منهم. الصرخة نسكت ونجبن، بل ونسكت غيرنا أيضا. يقول الله سبحانه وتعالى: قل موتوا بغيظكم. ويقول أيضا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أليست الحرب هذه اعتداء علينا؟ ويقول سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أليس الله بناصرنا؟ المطلوب فقط أن نتحرك بأقل القليل ولو كانت بالكلمة. القائد في ذكر الصرخة: الموت للطاغوت. كفرنا بالطاغوت المتمثل في أمريكا وإسرائيل ومن يدور في فلكهم، ومعركتنا اليوم نحن نتصدى للعدوان هي معركة حرية واستقلال وكرامة، ولا شرعية للباطل والظلم والطغيان. الشرعية هي لهذا الشعب في موقفه الحق عندما يطل علينا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله. تكاد قلوبنا أن تخرج من بين ضلوعنا من شدة الخفقان فرحا واستبشارا، لأن بيننا وبينه علاقة عميقة لا يمكن وصفها، علاقة روحية وعلاقة وجدانية وعلاقة الأمة بقيادتها وعلاقة الفجر بنور الشمس. فهو عندما يطل علينا يبعث في نفوسنا الأمل والقوة ويزرع في أرواحنا المزيد من الهدى والنور والوعي في شتى مجالات حياتنا وفي كل الظروف والمراحل التي تمر بنا. الله الله، ما أروع وأجمل إطلالة سيد القائد في كلمة اليوم، والتي ظهر فيها بالزي اليمني الأصيل يعصب رأسه الشريف والمرفوع بعمامة الأولياء والصالحين والعلماء الراسخين في العلم والقادة العظماء والرجال القرآنيين. هو دائما لا يلبس إلا الزي اليمني، لكن اليوم تميز سلام الله عليه بالعصبة اليمنية. وحتى لا يظن البعض أننا نهتم بالشكليات وننسى المضمون، إلا أن مشاعرنا تجاه السيد القائد لا يمكن أن نخفيها مهما قال الآخرون. فنحن نهيم عشقا في محراب هذا القائد، ونشكر الله الذي منحنا قيادة ربانية محمدية علوية تتمثل في هذا الرجل العظيم. أطل السيد القائد إطلالة علوية مفعمة بالقوة والعنفوان في ذكر الشعار والصرخة والسلاح والموقف في هذه الذكرى العظيمة، لما لها من دلالات مهمة واعتبارات عميقة في مجال الصراع بين الحق والباطل، بين المستضعفين والطواغيت والمستكبرين. أطل السيد عبد الملك ليتحدث عن الصرخة وأهميتها وأثرها وفعاليتها. تحدث السيد القائد في خطاب ذكرى الصرخة عن الصرخة الأولى التي انطلقت من جبال مران من مدرسة الإمام الهادي عليه السلام، من حنجرة السيد حسين بدر الدين الحوثي الطاهرة مؤسس هذه المسيرة القرآنية، الذي صرخ أول صرخة في وجه الاستكبار العالمي في زمن الصمت والركود. فكانت تلك الصرخة بداية المشروع العملي الجهادي في مواجهة الاستكبار. وتحدث سيد القائد عن عدة أمور كانت تخيم على الأمة انتهجها الأعداء لقلب الحقائق، من خلال التضليل والخداع، من خلال الإعلام والمدارس والمناهج والأفكار التضليلية التي كان الهدف منها وما يزال تدجين الأمة، والتي تسهم في خدمة الأمريكان والصهاينة. كما تحدث سيد القائد عن أهداف أعداء الأمة الذين يسعون للسيطرة على هذه الأمة عسكريا لما تحوي المنطقة من أهمية استراتيجية، ويسعون للسيطرة علينا إعلاميا من خلال التضليل والخداع، ويسعون للسيطرة علينا اقتصاديا لنهب ثرواتنا، وهكذا يسعون للسيطرة على هذه الأمة بشكل شامل في كل شؤون حياتنا. وقال: إذا قبلنا بهذه الطموحات التي يسعى الأعداء لتحقيقها فما هي النتيجة؟ وأجاب: النتيجة هي الخسارة في الدنيا والآخرة. ثم تحدث السيد القائد عن الإسلام الحقيقي الذي يسعى أعداء الأمة لطمسه وتحريفه وتبديله بإسلام أمريكي يهدف إلى إذلال هذه الأمة وحرفها عن مسارها الصحيح، حتى تصل أمريكا إلى أهدافها الاستعمارية البعيدة كل البعد عن القيم والمبادئ والخير والصلاح. ثم تساءل السيد القائد: هل ما فعلته إسرائيل وتفعله بالفلسطينيين وما فعلته أمريكا بالإسلام والمسلمين هي أعمال خير وصلاح، أم أنها أفعال شر وطغيان وفساد؟ وتحدث السيد القائد عن جرائم الاستباحة التي يمارسها الأمريكان والصهاينة بحق هذه الأمة، وقال إن السعودية تسير معهم في نفس الطريق، تقوم بنفس الأعمال، وأكبر شاهد على ذلك عدوانها القائم اليوم على الشعب اليمني. ثم وجه السيد من جديد كل أبناء الأمة إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية والتثقف بثقافة القرآن القرآن والعمل على رفع مستوى الوعي لكي تكون محصنة من الهجمة التضليلية الكبيرة التي تستهدف أمتنا في مختلف المجالات. وقال إن ما يحمينا من هذه الهجمة هو المشروع القرآني الذي يحمي نفوسنا ويزكيها ويسمو بها. وكان من أبرز الأشياء التي ركز عليها السيد القائد في خطاب ذكرى الصرخة هو الجانب الإعلامي لما لذلك من أهمية وخطورة في نفس الوقت، محذرا وموضحا لكثير من الأمور التي يتوجه إعلام الأعداء لنشر الثقافات المغلوطة وتوجيه اللوم لمن يسير في الطريق الصحيح ولمن لهم مواقف مشرفة ولمن تحملوا المسؤولية التي فرضها عليهم الدين، ويبرر تبريرات كاذبة للقاعدين والجامدين بما يتوافق مع أهداف العدو. ثم عرف السيد القائد الطاغوت وقال أنه يتمثل اليوم في أمريكا وإسرائيل ومن يدور في فلكهم ومن يعمل عملهم كما هو الحال بالنسبة للنظامين السعودي والإماراتي. ثم أكد السيد أن الذين ينطلقون في خدمة اليهود والنصارى وخانوا أمتهم ودينهم واتجهوا بتبعية لأعداء هذه الأمة فظلموا الأمة سوف يلقون الله يوم القيامة وجوههم سوداء. وتحدث السيد عن خيار موقف البراءة والتصدي لأعداء هذه الأمة وقال إن هذا الخيار هو الذي يسمو بهذه الأمة ويحفظ لها هيبتها وكرامتها وعزتها وشرفها. أما عوامل التبعية والاستسلام والعمالة لأعداء الأمة فإن النتيجة هي السقوط والذل والانحطاط والخسارة في الدنيا والآخرة. نشكر طبعا الكاتب زيد المراني على هذا المقال الجميل. حسين العماد كتب: يزعمون أن صواريخنا إيرانية وكأن صواريخهم مكية وطائراتهم مدنية وليست أمريكية وإسرائيلية. يطلبون منا الاستسلام وتسليم السلاح وهم يقومون بسجن واغتصاب من قاتل معهم، فكيف من يقاتلهم؟ يدعون بأنهم جاءوا لإعادة الرئيس الشرعي ولا يعترفون اليوم بشرعيته، يمنعونهم من السفر أحيانا وإن سافر يستقبلونها في بلاده وقصره ويقومون بواجب الضيافة، يؤسسون قواعد عسكرية، يبنون سجون في سقطرة وحضرموت وغيرها من المناطق التي لم يدخلها الحوثي وهم جاءوا بحجة تحريرها من الحوثي. فاصل من ثمان عود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
تقرير: إنما تقوم به أمريكا من تحركات في منطقة حوض المتوسط والذي يترافق مع فشل غزو الحديدة في اليمن، خاصة بعد إخفاق المحور الأمريكي بالضغط على إيران اقتصاديا ومنعها من تصدير مشتقاتها النفطية وخوف من سقوط المنطقة في أيدي خيار المقاومة. يرى مراقبون أن بعده فشل الإدارة الأمريكية في حروبها في العراق، أفغانستان، سوريا، إضافة أنها لم تحقق أي مكاسب ميدانية أو سياسية عبر أدواتها في الحرب على اليمن، وبعد موجة الفوضى الخلاقة التي حاولت تعميمها في الشرق الأوسط والمنطقة، يبدو أنها الآن قد بدأت بمرحلة ثانية من الفوضى الخلاقة إثر الانتصارات المتتالية لمحور المقاومة وثبات إيران أمام مختلف التحديات، حيث هذه المرة يحاول الأمريكي عبر الضغط الاقتصادي إشعال حرب تجارية كبرى تكون حلفاء الولايات المتحدة المحرقة الكبرى لمخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لاحتواء كل هذه الإخفاقات وتعويض كل الخسائر التي منيت بها الإدارة الأمريكية وأدواتها. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن الدبلوماسيين الأمريكان ناقشوا مع شركائهم السعوديين سبل زيادة وسائل الضغط على إيران، وجرى توزيع نص حديث من قبل وزارة الخارجية الأمريكية: ذهبنا إلى السعودية لتنسيق سبل زيادة الضغط على إيران، ناقشنا طرقا جديدة لحرمان النظام من مصادر الدخل التي يستخدمها لترويع الناس وإرهاب الدول الأخرى حسب زعمهم. بالتوازي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن السعودية هي شريك الرئيس في جهود عزل وممارسة الضغط على إيران. في وقت أسبق قال مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية في برايان هوك بأن الولايات المتحدة تدعو الدول إلى خفض واردات النفط الإيراني إلى الصفر بحلول الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، مشيرا إلى أنه بعد هذا التاريخ ستبدأ الولايات المتحدة في فرض عقوبة ضد أولئك الذين لم يفعلوا ذلك. أيضا أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة بما فيها العقوبات على الدول التي لها أعمال مع إيران. أشرى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أبو ظبي يوم الثلاثاء مباحثات شملت عدة ملفات، ووصف وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش المقابلة بالمميزة مؤكدا أن الشراكة التاريخية بين البلدين تتجه إلى مزيد من العمق. وكتب قرقاش عبر حسابه على تويتر: مقابلة مميزة للشيخ محمد بن زايد مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اتفاق وتوافق حول كافة الملفات المطروحة وشراكة تاريخية تتعمق. وأصبحت الإمارات المحطة الرابعة في جولة بومبيو الآسيوية والتي شملت كوريا الشمالية واليابان وأفغانستان. الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الثامن من مايو أيار عن انسحاب أمريكا من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه بين السداسية الدولية كرعاة الدوليين روسيا، الولايات المتحدة، بريطانيا، الصين وفرنسا وألمانيا وإيران في عام 2015. عادل المنصور كتب: طيب يا جماعة، إذا كان الحوثي لديه كل هذا الكم الكبير من الجماهير والمناصرين والمؤيدين والقدرة على التأثير والإقناع والحشد في مثل هكذا ظروف، وليس لديه عشر معشار أموال الخليج وإمكانياتها وقدراتها، ولا يملك ترسانة عسكرية كخصومة، وليس لديه بنك يصرف منه مرتبات وينفق فيه على من يقوم بحشدهم، ومحاصر برا وبحرا وجوا والعالم بماله وسلاحه وعملائه ومرتزقته وإعلامه، يشن عليه أكبر حرب كونية من أربع سنوات لم يحقق خلالها شيء على مستوى بنك الأهداف التي يعلنها. فيا ترى لو كان العكس والحاضر من حيث توفر الإمكانيات، كم سيكون حجم أنصاره ومؤيديه ومقاتليه؟ عليكم الاعتراف بحقيقة أنه وأنصاره باتوا رقما صعبا، واستخدام لغة القوة ضدهم لم يعد يجدي نفعا، وأن الحل في جلوسكم معه على طاولة الحوار والحل السياسي لا مفر منه، وفي الوطن متسع للجميع. إعادة شرعية هادي القضاء على الإنقلابيين، التخلص من القوة الصاروخية البالستية اليمنية. هكذا صرح المتحدث باسم قوات تحالف العدوان عند بداية انطلاقة حربهم على اليمن قبل أربعة أعوام عن أهداف هذه الحرب. ما الذي تحقق بعد هذه المدة؟ قتل وجرح أكثر من 45 ألف يمني، تدمير مئات المدارس والمستشفيات والطرقات والمعاهد والمساجد والمزارع والآبار والمباني السكنية والجسور والمعالم الأثرية، تدمير البنية التحتية بالكامل، تشريد ونزوح مئات الأسر، خروج الآلاف من الطلاب عن العملية التعليمية، ارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات مخيفة، انتشار الأوبئة والأمراض وانهيار المنظومة الصحية، تقسيم البلاد إلى مناطق مختلفة يسيطر عليها فصائل متعددة تغيب فيها سلطة الدولة غياب كلي، نشر العنصرية المناطقية المذهبية وتأجيج الفتن وتمزيق نسيج المجتمع الواحد، انتشار الجريمة والإرهاب بشكل مخيف جدا في مناطق سيطرة تحالف العدوان وما يسمونها بالمقاومة، هجرة العشرات من العقول اليمنية إلى الخارج، انهيار المنظومة الاقتصادية وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وماذا بعد؟ ما يزال ما يسمونهم بالانقلابيين موجودين بقوة، وما يزالون يقاومونهم بكل بأس، لا تزال القوة الصاروخية ترسل صواريخها إلى أراضيهم حتى هذه اللحظة، وما يزال هادي في الرياض، ولا تواجد لشرعيته على الأرض حتى في المناطق التي خرج منها ما يسمونهم الانقلابيين. هدف واحد من تلك الأهداف التي صرحوا بها لم يتحقق حتى هذه اللحظة، ومع كل تلك الحقائق الساطعة كالشمس، ما يزال هناك من ينتظر من تحالف العدوان وعاصفة الملعونة تحقيق تلك الأهداف التي أطلقوها قبل أربع سنوات. إنه الارتزاق لدى البعض منهم في أبشع صورة له، وإنها السذاجة لدى البعض الآخر في أقبح صورة لها. نشكر هاج المقطري على هذا المقال. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي، مجلة مودرن دبلوماسي كتبت: العقارات في دبي تباع الآن بربع قيمتها، وسوق الذهب الشهير في المدينة فارق، وهذا لم يحدث منذ 35 عاما، هذا وعد صواريخ الله وأنصاره لم تقصفهم بعد من اليمن. عموما على أصحاب الأموال والاستثمارات أن يستعجلوا في سحب ممتلكاتهم وثرواتهم، فالفرصة ما زالت متروكة لهم. محمد عبد القدوس: من وحي خطاب السيد القائد العدوان على اليمن يؤكد النوايا الأمريكية الخبيثة تجاه الأمة الإسلامية وسعيها للسيطرة عليها، كون موقعها يسيطر على العالم، وإذا أرادت الأمة مواجهة هذه النوايا فعليها رفع شعار البراءة الذكرى السنوية للصرخة. عراقية فارسية: اعلموا أن الصرخة ليس صرخة يمنية فقط، إنها صرخة لكل المستضعفين، صرخة شعب اليمن وهو يقاتل نيابة عن شعوب العالم المظلومة، شعب يمثل العالم حين يذبح ويقتل وتحتل أرضه. نعم، صرخة اليمن هي لكل العالم، بالصرخة سنحرر كل المظلومين في العالم. كارميلا: يوم يحكم الحوثي في أوضاع مستقرة وموارد متوفرة مثل عهد عفاش، بنحاسب على الريال والفلس ونحمل مسؤولية الدولة بالكامل. أما الآن ما دام تحالف عالمي يقصف ويحاصر اليمن وينهب مواردها، فيتحمل هو ومرتزقة ومسؤولية كل معاناة اليمنيين، يعتدوا على بلادنا ثم يدعو البراءة والحزن على أوضاع الشعب. سارة عبد الله: كلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي تبشر بتحولات نوعية في موازين القوى. في المرحلة الأولى تمكننا من دحر العدوان وأفشلنا مخططاتهم بشكل كامل تجاه مشارف المطار والميناء والمدينة، والمرحلة الثانية هي سحق وملاحقة فلول مرتزقة العدوان في كافة تهامة وحرمانهم من التموضع وإعادة التحشيد والتقاط الأنفس. رجاء إبراهيم الوزير: الكل فكر وحلل، لماذا لبس السيد صماطة في خطاب الأمس وفي ذكر الصرخة بالذات؟ السيد عبد الملك ومنذ عرفنا لا يتعمم ولا يتصمت، وعندما يظهر فجأة بهذا المظهر فهذه رسالة مقصودة. طبعا تذكرنا أن أخا السيد حسين كان يلبس الصماطة وكأنه يؤشر بهذا المظهر لارتباطه وتمسكه بمشروع الصرخة المناهض لأمريكا وإسرائيل. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن ربطة الرأس دلالة للتحفز للقيام بعمل مهم يتطلب جهد واستعداد وجهوزية، وهذه الرسالة موجهة للأعداء. النقطة الثالثة أن ظهوره الجديد والملفت دافيد ذكرنا عندما غير الجنبية قبل فتنة عفاش والتي أطفاها الله، وحتى تغيير الجنبية تنبه له الناس رغم أنه كان تغيير بسيط وليس ملفتا بقدر ارتداء سيد للصماطة. النقطة الأخيرة أن اختياري لهذا الصماطة كزي يمني أصيل هو لتأكيد انتمائي لعموم الشعب اليمني رغم كوني عالم وابن عالم وكان والده يلبس العمامة، لكن السيد عبد الملك فضل انتمائي لعموم الناس على التميز عنهم بالعمامة التي يختص بها فصيل معين منهم. المهم في ظهور السيد المختلف هو التوقيت، وهذا الاختلاف رسالة تقول لم نتعب، ما زلنا في بداية المواجهة في معركة الساحل الغربي، وعاد السيد إلا ربط رأسه. علي عقيل كتب: تقرير أمريكي يقول تعرضت قوات حلفائنا في اليمن في الساحل الغربي إلى إبادة جماعية، ما حدث في الفلبين لا يساوي شيء عما يحدث في الساحل في اليمن، خسائر في الأرواح والمعدات جعلت خبراءنا في حيرة لم يجدوا إجابة رغم توفر الإمكانيات العسكرية الضخمة والإسناد البحري والجوي والتعزيزات الكبيرة جدا. سليمان عويدين الغولي كتب: وعليك السلام يا ابن بدر الدين يا سيد المؤمنين وقائد المجاهدين، وأسرتنا على درب الجهاد في سبيل الله والمستضعفين مستمرة، وصباح السبت تشيع جثمان أخي الشهيد في باب اليمن في جامع الشهداء، وبعد ذلك نعود للتحشيد والانطلاق إلى الجبهات للاستمرار على نهج شهدائنا حتى النصر بإذن الله. سامي الأحمدي: تصنيف أنصار الله كحركة إرهابية مع بدايات ظهور آفاق الهزيمة لقوى العدوان في اليمن، هناك توجه جديد يظهر بقوة في وسائل إعلامهم لوضع أنصار الله بنفس موقف داعش في خانة الإرهاب، وذلك لتجريم التعامل معهم ومنع الجهات الدولية من التعاطي معهم أو إقامة علاقات ثنائية وعزلهم كرد على الهزيمة. يتجلى ذلك بحملات مدروسة يتصدرها كبار السياسيين والمحللين الغربيين من الذين يرتبطون بعقود مع أنظمة آل سلول وأولاد ناقص. على الرغم سخافة التوجه وزيف الحملة وسطحيتها، فعلينا ألا نستهين بها أبدا، فالأيام أثبتت أن الإعلام قد يستطيع النيل من الثوابت ويغير الحقائق ويقلبها رأسا على عقب لدى قطاع واسع من الجمهور بالأصح القطيع. فمثلا هناك قطيع واسع جدا يعتقد أن الحوثي هو الذي منع دفع المرتبات، رغم أن انقطاع المرتبات حصل فقط عندما نقل البنك المركزي من صنعاء من قبل الدنبو إلى عدن، وقبل ذلك التاريخ كان دفع المرتبات منتظم منذ سبتمبر 2014، لكن الإعلام قلب هذا المنطق. هناك قطيع يقول أن الحوثي الذي يدافع عن اليمن تحت إعلام اليمن هو معتدي وعميل أجنبي، بينما قوى 17 دولة غازية هي جيش وطني. هناك قطيع يقول أن الحوثي الذي يدافع عن مؤسسات الجمهورية ودستورها ونظامها الجمهوري هو ملكي، بينما القوات التي تأتي من أكثر الأنظمة الملكية تخلفا هي قوات جمهورية. ولذلك لا يجب أبدا أن نقلل من قوة تأثير الإعلام داخليا وخارجيا، وعلى من فاته شرف الالتحاق بالجبهات أن يجاهد بالمال بالكلمة، وذلك في الحد الأدنى. ولدينا وسائل التواصل الاجتماعي خاصة تويتر التي من خلالها نستطيع أن تقلل الفارق بيننا وبين أعدائنا إعلاميا وكسب تلك الجبهة. أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، تحية لكم مني أحمد المختفي من المعدة أمة الملك الخاشب، وأتقبل أيضا من المخرج محمد رسام، والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث، صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.